الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 بعد 100 من رياض الصالحين. قال رحمه الله: باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث لغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يتحدث سرا بحيث لا يسمعهما. وفي معناه ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. وهذه فتوى طيبة. قد يكون عندك ثلاثة يتكلمون لغة غير لغتك، فإذا ما أنكرت عليهم وقلت لهم: كيف تتحدثون وتتناجون دوني؟ يقول لك: نحن ثلاثة. لكن ثلاثة لم تؤمن غائلتهم، يتحدثون بغير لسانك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه. مفهومه: إذا كان أربعة أو خمسة لا حرج. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال له وللرجل الثالث الذي دعا: استأخر شيئا. فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخر شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. وفي هذا الحديث سد ذرائع الشر وسد ذرائع الفتن، والحرص على تآلف القلوب وعلى تحابها، فهو أصل في باب سد الذرائع. وفيها أن الإسلام دين كامل شامل يعالج جميع الأمور. قال: باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. باب النهي عن تعذيب العبد، مع أنه ملك لك، تستطيع أن تبيعه كما تبيع الحمار، وتستطيع أن ترهنه كما ترهن السلاح، وإذا مت ورثه أبناؤك، مع ذلك لا تعذبه، له حق. والدابة مع أنها حيوان لكنها لها إحساس، وظلمها لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشاهر رحمتها رحمك الله. والمرأة الزوجة سماها صاحبة، رحمة، مودة. إذا لم تكن مع زوجتك على هذه الخلال فانظر في شأنك، وانظر في شأنها، وعالجوا أمركم بالتي هي أحسن. ما من مشكلة إلا لها حل، ما من مشكلة إلا لها حل. يستطيع الرجل يجلس مع زوجته ويقول: يا بنت الناس، كثر المشاكل بيننا وكثر الخلاف، وإلى متى هذا؟ والله عز وجل جعل الزواج رحمة، وجعل الزواج مودة، وجعل الزواج أنس. فهي سترد عليه وتقول: أنا أريد ذلك. فيتفقان على حسن الكلام، حسن العشرة، ويفتحان صفحة جديدة، كما يقول العوام: نفتح صفحة جديدة. افتح صفحة جديدة مع زوجتك، مع ولدك، مع جارك، مع أخوانك. والولد أيضا، الولد يحتاج إلى ترفق في الكلام، إلى ترفق في الفعال، وإن ضرب بمقدار، ليس للتعذيب. لا تضرب ولدك ولا زوجتك ولا عبدك ولا دابتك ضرب تعذيب. إذا كنت ولا بد ضرب تأديب، بل أحيانا التأديب بالكلام المعقول أبلغ. والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. بعضه قد يكون بدون سبب، دائما هو وأهله وأولاده في خصام بدون سبب، وبعضه قد يكون هناك سبب لكن تأديبه أعلى من السبب فيؤدي إلى الفساد. قال الله تعالى: بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أي أمر الله بالإحسان إلى الوالدين إحسانا، وبذي القربى أيضا يحسن إليهم، واليتامى يحسن إليهم في خطابهم في تربيتهم في غير ذلك لأنه حساس أكثر من غيره، والمساكين المحتاجين الفقراء، والجار ذي القربى الجار القريب الذي هو مشترك معك في النسب والقرابة، والجار الجنب الجار البعيد، والصاحب بالجنب قيل الزوجة، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هؤلاء يحتاجون إلى الترفق والإحسان. إن الله لا يحب من كان مختالا في مشيه فخورا في صوته، أو مختالا في فعله أيضا فخورا على الناس شأنه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. عذبت امرأة حميرية سوداء، جاء في بعض الروايات حميرية سوداء، في هرة سجنتها حتى ماتت، مع أنها هرة يعني ليست حتى من الحيوان الذي له منزلة كبيرة، إن عاشت هرة وإن ماتت هرة، حتى ماتت فدخلت فيها النار. لماذا؟ لأنها عذبتها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، وإلا لو أطعمتها لكانت محسنة، وربما كان ذلك من أسباب تجاوز الله عنها. ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني تأكل من هوام الأرض، من الفئران، من الوزق، من كذلك الضفادع، الثعابين. هذا سبحان الله، القط إذا وجد الثعبان يصارعه مصارعة، يتلذذ بمصارعته، فتجد الثعبان يقوم ويرتفع والقط يلعب بيديه، هكذا يعمل له، ويتقرب ويتأخر، في الأخير يعطيه ملطام واحد حتى يفقده صوابه، فتتركها تأكل من خشاش الأرض. يقولون إذا قرصه الثعبان في أي مكان يتعالج إلا إذا قرصه في الرأس، لأن ريقه فيه شفاء، الله أعلم. وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه، لأنه تعذيب له، يراهم وهم يرمونه، ثم الثاني يرميه، ثم الثالث، صلى الله السلام والعافية. ومن هذا الباب لعبة تناطح الثيران، لعبة تناطح الثيران في إسبانيا، يعني هناك مسابقة سنوية، هذا حرام وظلم، يعني يجعلون الثيران تتناطح حتى يموت بعضها بعضا، وهكذا لعبة تناقر الديوك، يجمعون ديوكا ويجعلون بينها هذه اللعبة حتى يخمشه في وجهه، يخمشه في رأسه، حتى يميته، يقع بينهم المصارعة حتى يقتل بعضهم بعضا، هذا كله حرام. قال: الغرض فتح المعجمة والراء، وهو الهدف والشيء الذي يرمى إليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه، ومعناه تحبس للقتل، وترى بعضها بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينحي الشفرة، أتريد أن تميتها ميتات؟ وعن أبي علي سعيد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعا بني مقرن، ما لنا خادم إلا واحد لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم. يعني كفارة لذنبهم، لأنه لا يجوز له أن يلطمها بدون سبب. وفي رواية: سابع أخوة لي. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي يعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم بهذه الروايات. يعني دليل على أنه لا يجوز أن يضرب العبد بغير جريرة، ولا أن يظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، سواء للابن أو للزوجة أو للعبد أو للدابة. ما يقول بعضهم: هو ابني ما لك دخل، ولا زوجتي ما لا حد دخل، ولا دابتي أنا حر فيها. هذا ليس إليك، أنت لست بحر حرية مطلقة، أنت حريتك مقيدة بالكتاب والسنة. قال: عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأتها ولطم فإن كفارته أن يعتقه. رواه مسلم. وهذا دليل على أن هذه الأفعال كبائر، لفحتك النار أو لمستك النار دليل على أن ذلك كبيرة. وأيضا: من ضرب غلاما له حدا لم يأتها ولطمه فإن كفارته أن يعتقه، دليل على أن لطمه بغير حق كبيرة وجريرة. إلا أن السيد لا يلطم بعبده ولا يضرب بعبده، فلذلك كانت الكفارة أن يقوم بعتقه. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد قيموا في الشمس، صب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدث فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم. الأنباط الفلاحون من العجم، مع أنهم كفار، انظر كفار، ومع ذلك نهى هذا الصحابي عن عذابهم، لأن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. هذا الحديث سينال منه الرافض القسط الأكبر، القسط الكثير، سواء في العراق أو في إيران أو في لبنان أو في اليمن أو في غير ذلك من البلدان. كم يعذبون في المسلمين، يعذبونهم عذابا شديدا. وهكذا الأمن القومي في كثير من البلدان يعذب الناس عذابا شديدا، يخرجهم عن الاعتدال. إن كان ولابد له تحقيقات، يحقق بالمعروف. أما العذاب الذي يؤدي إلى بتر بعض الأعضاء أو لاستخدام المسامير أو تعليق أشياء في آلته وفي خصيته، أو كذلك تقطير الأمور الحارة على رأسه أو التعليق، هذه من أشد العذاب، وسينالون مغبة ذلك إما في دنياهم وإما في أخراهم. يذكرون عن بعض المحققين في زمن عبد الناصر أنه كان شديد التعذيب للناس بالحديد، وكانوا يتألمون ويصيحون عذاب بحديد، أو سهل، وهو يضحك عليه. فقتله الله قتلة عجيبة، ما دخل الحديد في كل أجزائه، دخل الحديد في كل أجزائه. فننصح المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وننصح من تبلغ هذه النصيحة أن يتق الله عز وجل، لا يعذب بالنار إلا رب النار، وكذلك لا يتفنن في تعذيب الناس. هذه طرق سلكها النصارى في تعذيب المسلمين في الأندلس، وكثير من الطرق النفسية أيضا سلكتها أمريكا في تعذيب الذين سجنتهم في غوانتنامو، مع أنهم يدعون إلى الحرية، إلا أنهم سلكوا مسالك كثيرة للتعذيب النفسي وربما الجسدي. فنسأل الله لا يجعل لهم علينا ولا على غيرنا من المسلمين سبيلا، لكن هذا نقوله عليهم أن يتقوا الله، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، والله لو لم يعذبهم في الدنيا سيعذبهم في الآخرة جزاء وفاقا. إذا كان من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه فيها بنار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كيف بمن قتل غيره ظلما وعدوانا بالحديد والنار والمناشير والمسامير وانتهاك الأعراض، كيف سيكون مآلهم بين يدي الله؟ يعذبون في نار وقودها الناس والحجارة، نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وهكذا حتى بعض الآباء في هذه الأزمنة الأخيرة ظهر أن منهم من يعذب ولده حتى يموت. هذه مصيبة، هذه قلة خوف من الله، قلة ورع، قلة رحمة. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. رواه مسلم الجاعرتان ناحية الوركين حول الدبر، مع أنه الحمار ربما كوي لمصلحة نفسه علاجا، ومع ذلك نهى عن ذلك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه، رواه مسلم. وفي رواية أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. إذن صارت آداب للضرب، وصارت آداب للوسم، وصارت آداب لكل شيء يتعاطاه الناس. فعلى الناس أن يلتزموا الشرع. قال باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى القمل ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، رواه البخاري. لا تعذبوا بعذاب الله، فعذاب الله بالنار، حتى وإن آذاك من آذاك، وإن كان لك حق في بعض عذاب، لا تعذب بالنار. ومنها العذاب بالكهرباء، هذا من العذاب بالنار، صلى الله السلام والعافية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ رد ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ كنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، رواه أبو داود وإسناده صحيح. قوله قرية نمل معناه موضع النمل مع النمل. انظر كيف رحم الحمرة والقمرة ونحو ذلك، ومع معنى تعرش أي تطير فوق، هكذا كالتي تشتكي أو كالتي تبحث عن غائبها. وهذا دليل على أن الحيوان يتألم ويحس ويفقد. والله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، من أجل هذا، من أجل أن ترحمها ويبقى الحياة، تستمر الحياة. فالبقرة تعطف على ولدها، والناقة تعطف على ولدها، بل الثعبان مع ولده على الترفق، والأسد مع ولده على الترفق. فلا إله إلا الله. قول من فجع هذا بولدها دليل على أنها فجعت، ولم يأمر النبي صلى الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد ولدها ورفع الظلم عنها. فكيف بالأمر برفع الظلم عن المسلمين الذين يستضعفون والذين يعذبون والذين يعني يلحقهم كثير من البلاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا نهى أن يعذب بالنار إلا رب النار. قال رحمه الله: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه، يعني مطل الغني ظلم، عندك حق للغير، إن طلبك اعطه حقه، ما عندك شيء ألن له الكلام واعتذر منه. لصاحب الحق ما قال، وفي المقابل صاحب الحق أيضا يترفق، لأن المديون والظالم أحيانا يحتاج إلى نوع ترفق. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ومنها الديون تعتبر أمانات، فإذا كنت مستطيعا لتأديتها فعاجل بأدائها، وإن كنت عاجزا عن ذلك فاعتذر بالتي هي أحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه، معنى أتبع أو حيل. مفهوم الحديث أن مطل غير الغني ليس بظلم. وإذا أتبع أحدكم، يعني إذا كان هذا المستدين يقول لك خذ الدين من فلان، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا القيد على مليء. أما إذا كان على غير مليء لا يلزمه الإتباع. قال رحمه الله: باب كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها. كره أهل العلم أو منع أهل العلم إذا كان قد لحق الولد بسبب هذه الهبة معاملة لولا تلك الهبة ما عومل بها. كرجل لا يزوج ابنته إلا على صاحب سيارة، فقام أبوه ووهب له سيارة، ثم بعد أن زوج الولد قال: أريد السيارة. هنا لا ترد له السيارة، لأنه ما زوج إلا من أجل السيارة. أما غير ذلك فيجوز للوالد أن يسترد هبته لولده، وإن ترك أبوه أحسن. وكراهية شراء شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاه، كما يفعله كثير من الناس، يتصدق ببكرة أو بابن لبون أو بنت مخاض، ثم بعد ذلك يتابعها ويشتريها. هذا لا يجوز، لأنها قد خرجت من ملكه بحق أو كفارة ونحوها. ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه، هذا إذا لم يكن هناك حيل. لكن الصحيح أن هناك حيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعمر: لا تشتره ولا تعد فيه ولو أعطاك بدرهم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا دليل على أن العود في الهبة حرام، لأن أكل القيء حرام، وأن الحيوان لا يأكل قيئه إلا ما كان من الكلب، لأنه حيوان خسيس، حيوان ليس بشريف. ويذكرون أن الكلب أراد أن يكون أسدا، فذهب إلى ملك الغاب فقال له: أيها الملك، أخرجني من طور الكلاب إلى طور الأسود. قال: أنت لا يصلح لك إلا أن تبقى كلبا كما هو الحال. قال: لا، جربني وإن شاء الله تجدني عند حسن الظن. فالمهم قال له: هذه قطعة لحم احفظها إلى الغد، فإذا أتيت بها فأنت أسد، وإن أكلتها فأنت كلب. المهم أخذ اللحمة وذهب إلى مكانه ثم وضعها، وما طابت نفسه أن يجلس، كلما يعني شوية نظر إلى اللحمة، يريد يتحرك وينظر إلى اللحمة، في نفسه ما استطاع. في آخر المطاف قال أكل اللحمة وأبقى كلب، إيش فيه؟ المهم بقي على ما هو عليه. فالشاهد أن الكلب لا يمكن أن يتحول إلى أسد. إياك أن تغرك المظاهر وتظن كلبا يصير أسدا. الكلب كلب، ضرب الله به مثل السوء. هذه القصص يذكرها مثل ابن المقفع ويذكرها مثل غيره، ويتناقلها الناس لا على يعني الإنكار. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقتك كالعائد في قيئه. متفق عليه. انظر، حملت على فرس في سبيل الله أي وهبه لمن يقاتل عليه، فأضاعه الذي كان عنده يعني لم يهتم به حتى ضعف وصار على غير ما كان عليه، فأردت أن أشتريه منه شراء ليس يعود فيه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقتك العائد في قيئه. قوله حملت على فرس في سبيل الله معناه تصدقت به على بعض المجاهدين. باب تأكيد تحريم مال اليتيم ومال غيره، إلا أن مال اليتيم أكثر لأن الجرأة تكون عليه أكثر لعدم وجود المطالب وعدم وجود الراحم، لا سيما إذا كان المتولي لمال اليتيم غير عادل وغير مراقب لربه. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حتى لو لبسها، حتى لو بنى بها، حتى لو اشترى بها سيارة، إنما ذكر الأكل على الغالب، وإلا فآكل مال اليتيم بأي تصرف كان فهو داخل تحت الوعيد. وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، التي هي أحسن أن يتاجر له فيها إذا خشي أن تذهبها الزكاة أو خشي أن تذهبها النفقة، ليس بالتي هي أحسن أن يعني يستخدمها كما يريد وكأنها ملك له. نعم. وقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح. يسألونك عن اليتامى وعن أموالهم قل إصلاح لهم خير، إصلاح المال لهم خير من إنفاقه من إتلافه، وإن تخالطوهم عند أكلكم وعند شربكم لأنه شق عليهم التحرز فإخوانكم لا محذور لكن بالمعروف، والله يعلم المفسد من المصلح. الذي يقول أنا أريد أصلح مال اليتيم وهو كذاب الله يعلمه، والذي يريد أن يصلحه سيوفقه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. الموبقات المهلكات. قالوا اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وهي أكثر من سبع، إنما سميت هنا سبع لاجتماعهن في هذا الحديث. قالوا يا رسول الله ما هن؟ سؤال عما يشكل وعما لا يعلم. قال الشرك بالله بدأ به لخطره وضرره وشدته، فإن المشرك يخلد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك شرك أكبر وخلد في نار جهنم. ولهذا نحذر عباد القبور ونحمن الرافضة والباطنية والصوفية ومن تأثر منهم من الإباضية ومن غيرها من الطوائف أن يعاجلوا بتوبة قبل أن يقفوا بين يدي الله وهم يشركون ويلددون ويدعون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويذبحون وينذرون لغير الله، فإن هذا من الشرك الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والسحر أيضا كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمعلمه ومتعلمه ومتعاطيه ومصدق أصحابه كافر كفر أكبر، مخرج من الملة. إن مات عليه خلد في النار، وبئس القرار. والله المستعان. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حتى وإن كانت النفس كتابية أو مستأمنة، لا يجوز أن تقتل إلا بحق شرعي. نعم. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وهو الشاهد هنا، والتولي يوم الزحف، الفرار من الزحف. وذهب بعضهم إلى أن هذا منسوخ، والصحيح أنه يعني غير منسوخ وأنه محكم. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبرهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، مأواه جهنم وبئس المصير. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات بالزنا، هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأشد ذلك قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويخص منهن عائشة على وجه الخصوص، مع أن جميعهن مع أن جميعهن يدخلن في هذا الحكم. قال باب تقليد تحريم الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله من عاد، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح، مشهورة منها حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله، وعن أبي المسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبيه. أدري هذا ابن مسعود ولا جابر، إلا جاء عن ابن مسعود. نعم، جاء عن جابر بهذه الزيادة، لكن من حديث جابر لا من حديث ابن مسعود، فتنبه، الزيادة من حديث جابر. والربا هو الزيادة، وينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل أن تبيع ربوي بجنسه متفاضلا، وربا النسيئة أن تبيع الربوي بجنسه مؤخرا حتى وإن لم يكن متفاضلا فهو حرام. وحديث إنما الربا في النسيئة يعني أغلب الربا، وإلا فربا الفضل هو ربا الجاهلية، إما أن تربي وإما أن تقضي وإما أن تربي. فهنا يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، دليل على إثبات المس الشيطاني. فيقوم هذا المرابي يوم القيامة كالمجنون، يصرع ما يتمالك في مشيته واستقامته. والسبب ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، عندهم يعني تلبيس ومكر وتحريف، فأحلوا ما حرم الله وأحل الله البيع عن تراض، وحرم الربا لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. فمن جاءه موعظة من ربه، أمر بترك الربا وعلم بتحريمه، فانتهى عن الربا فله ما سلف، في الأزمان الماضية يتوب وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. أما من كان عند الربا لم يستلمه بعد يرده إلى صاحبه، وقيل له ما سلف هذا قبل أن يأتيه الأمر بالتحريم، لأن أكل أموال الناس بباطل لا تجوز مطلقا. يمحق الله الربا، يذهبه، يتلفه، يهلكه، ويربي الصدقات، ينميها ويقبلها وتنمو في كف الرحمن كما ينمو فلو أحدكم أو فصيله. ثم هدد بحرب من الله ورسوله لمن استمر على الربا. حرب الله يغير ماله إلى القليل، ما أحد أكثر من الربا إلا كان عقبة أمره إلى قلة، وحرب رسوله بإقامة الحدود. وهكذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم من أولياء الأمور يقوم بأطر المرابين وبسجنهم إن استحقوا السجن وبمنعهم من الربا. وبهذا تعلم أن هذه البنوك المنتشرة في البلدان ينبغي أن تغلق أو تحول معاملاتها إلى معاملات شرعية. أما المعاملات الربوية فإنها من أسباب ذهاب البركات وحصول النقمات. وانظروا إلى الانهيار العالمي في الاقتصاد، كثير من الناس يظنون أنه لأمور سياسية أو لأمور اقتصادية نحو ذلك. نعم هذه من الأسباب، لكن هناك سبب عظيم، وهو أن أغلب العالم يتعامل مع البنوك الدولية ومع البنوك الربوية والقروض بين الدول قائمة على هذا، فهذا هو الذي سبب ما يعانيه العالم من الانهيار الاقتصادي. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. يعني يقولون في العام الماضي إيلون ماسك هذا الذي اشترى تويتر ب45 مليار دولار خسر 200 مليار دولار، خسر 200 مليار دولار، وأدخلوه في ماذا، موسوعة قنت للأرقام القياسية، على أنها أعظم خسارة في التاريخ. وهكذا صاحب العملات الرقمية خسر 19 مليار دولار. وكثير من الناس في هذا العام، كثير من الشركات مثل شركة أمازون وشركات عالمية تتعامل بالعملة الإلكترونية، تتعامل بالربا، تتعامل بهذه الأشياء، أعلنت الإفلاس. وبعضها يعلن تخفيض العمال والخسارة التي لحقتهم. وهكذا الدول أغلب الدول في هذا العام تعاني من الركود الاقتصادي، وتعاني كذلك من الإفلاس. حتى أمريكا مهددة بالإفلاس، لولا أنها تضغط على العالم بسمعتها القديمة وإلا مهددة بالإفلاس. والسبب الربا، وسيفلسون وسينهارون جميعا، لأنه وعد الله سبحانه وتعالى هد، يعني توعد أن من لم ينتهي من الربا بحرب من الله يحاربهم، وإذا حاربهم عجزوا عن النصر وكان مآلهم إلى الخسار. فأسأل الله أن يحاربهم. آذونا، أدخلوا الربا في كثير من المعاملات، هكذا أدخلوا التأمينات، أدخلوا الضرائب، أدخلوا الجمارك، أكل أموال الناس بالباطل من أوجه عدة. فنحن ننتظر تأديب الله عز وجل لهم وانتقام الله سبحانه وتعالى منهم. والله المستعان عليه التكلان. الحمد لله رب العالمين.